يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. وسبق أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب التي سبقت ما يتعلق بمسألة حرص الإنسان على أن يكون عمله لله عز وجل، ولا يعني يكون في قلبه شيء من حظوظ هذه الدنيا، لا سيما في جوانب العلم وتعلم العلوم الشرعية. ويعني في هذا الباب سينتقل إلى أمر يعني جديد، وهو الحرص على ما يتعلق بالجد والاجتهاد في مسألة التزود للآخرة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين، وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ إملاء، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن المقري، قال: حدثنا أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، قال: حدثنا عبد الله بن عون، قال: حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول: يا إخوتي، اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول: قد عملنا فلم ينفعنا.
نعم. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد من هذه الأبواب التي ضمنها كتابه رحمه الله تعالى: اقتضاء العلم العمل، وهو باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة، أي الجد والحرص والاجتهاد في العمل للآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال سبحانه وتعالى كذلك: إنا سنلقي عليك قولا ماذا؟ ثقيلا. أي يحتاج من الإنسان إلى الحرص والعناية والاجتهاد في تلقي الأمر من الله سبحانه وتعالى، والجد في تحصيل الأجور في الآخرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو المعروف بكلماته الجميلة ويعني عبادته وزهده رحمه الله تعالى، أنه كان يقول: يا إخوتي، اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول: قد عملنا فلم ينفعنا. أي أن المسلم يسير في هذه الدنيا على خوف من الله سبحانه وتعالى، راجيا ثواب الله عز وجل، كما كان السلف رحمه الله تعالى يقولون أن المؤمن يسير في هذه الدنيا على هذين الأمرين، لا يغلب جانبا على آخر، فلا يغلب جانب الخوف فيورثه الانقطاع واليأس من رحمة الله عز وجل، ولا كذلك يغلب جانب الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل على جانب الخوف والوجل، من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيورثه ذلك الاستهتار في معصية الرحمن سبحانه وتعالى، بل يسير في هذه الدنيا بجد وحذر واجتهاد، خائفا من الله عز وجل، راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى، فيجد ويجتهد في عمله. فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا الدرجات العالية في ماذا؟ في الجنة. وإذا كان الأمر شديدا لم نقل ربنا أخرجنا، يعني لم نتندم على هذا الجد والاجتهاد الذي يعني حصل منا، فكنا نسير في هذه الدنيا على خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء ثواب الله عز وجل. هذا يبين حرص هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى على الجدية في ماذا؟ في حياتهم، وأنهم يعملون لدار آخرة يرجون ما عند الله عز وجل فيها، ولم يغتروا بهذه الدنيا مع كثرة الملهيات وكثرة الملذات في هذه الدنيا، إلا أنهم لم يغتروا بزخارفها وزينتها. فالله سبحانه وتعالى حذرنا وأنذرنا ويعني أخبرنا أن لا يغرنا بالله ماذا؟ الغرور. فلا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ولا تلهيه هذه الدنيا، بل يكون يعني ذهنه منصبا على ما يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فيعمل ويجد ويجتهد لعمل الآخرة التي فيها نجاته. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن عبد المجيد قال: سمعت سفيان رحمه الله يقول: قال رجل لمحمد بن المنكدر ولرجل آخر من قريش: الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من طريق سفيان عن يعني رجل قال لمحمد بن المنكدر ولرجل آخر من قريش: الجد الجد والحذر الحذر، وهي بنفس المعنى التي سبق يعني الكلام عنها، وهو أن المسلم يسير في هذه الدنيا على حذر وبجد واجتهاد وحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن يكن الأمر على ما ترجون، يعني على ما يعني ظننتم من أعمالكم أنها ستكون فيها النجاة بعد رحمة الله عز وجل فيها النجاة، كان ما قدمتم فضلا، فالحمد لله على ما قدمتم. وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم على هذا الجهد الذي بذلتموه، لأنكم قد بذلتم هذا الجهد وهذا الحرص في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى في سيره، في كلامه، في تصرفاته، في معاملاته للناس، قبل ذلك في معاملته لربه سبحانه وتعالى، في صلاته، في عباداته، في إقباله على الله سبحانه وتعالى. لا يجعل من هذه الدنيا هي شغله الشاغل التي يجري ويركض خلفها ركضة، ثم بعد ذلك يتركها ويذهب من دون عمل أو مع قلة عمل، فهذا هو الذي تكون فيه الخسارة. بل المؤمن ينصب ذهنه ويعمل فكره وجهده على ما يرضي الله سبحانه وتعالى في يومه وليلته، منذ أن يستيقظ في الصباح وهو في هم الآخرة وفي شغل الآخرة إلى أن يأتي وقت نومه. وكذلك هذا لا يعني كما سيأتي معنا أن ينسى نصيبه من الدنيا وما فيه معاشه وحياته وشؤون دنياه، بل المطلوب والذي ينبغي من المسلم أن لا تكون هذه الدنيا هي شغله الشاغل التي يجري خلفها وينسى ذكر ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي إملاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن حميد بن عبد الملك بن أبي غنية قال كتب محمد بن النصر الحارثي إلى أخ له أما بعد فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة فتقصر والسلام.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن محمد بن النصر الحارثي أنه كتب إلى أخيه كتابا لخص فيه ما يكون فيه حياة هذا الإنسان، قال أما بعد فإنك في دار تمهيد، أي في دارها، في هذه الدار الدنيا التي هي ممهدة لدار الآخرة، ممهدة لما يلقاه المسلم في يوم عظيم في يوم القيامة. فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان، أمامك منزلان، إن كما قال القائل إن من الدنيا على طريقي، إما إلى الغساق أو إلى الرحيق. الإنسان ينظر إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة، وما يعني أعده من جنات ونعيم ونهر لمن أطاع الله سبحانه وتعالى، أو والعياذ بالله من جحيم ونار وعذاب أليم، إلى من عصى ربه وكفر وجحد بأمره. فهذا المؤمن وهذا الإنسان عليه أن ينظر ويتأمل في حاله. فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما، هي دارك التي ستخلد فيها إما في خير ونعيم أو في عذاب وجحيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يأتك أمان فتطمئن، لم يأتك الأمان حتى تطمئن وتركن إلى هذه الدنيا وتغتر بزينتها، ولا براءة فتقصر في يعني في عملك وتفرط في الأعمال. فهذه حال الإنسان لو تأمل فيها، فهو في هذه الدنيا يسير في هذا الدرب وهو طريق قصير، وإن طال عمره فهو مقارنة بالدار الآخرة لا يعد شيئا ولا يعد يعني أمرا يذكر. فدار الآخرة هي دار الخلود، والدار الدنيا هي دار ممر وعبور. مهما عاش وعمر في هذه الدنيا كم سيعيش؟ سيعيش 60 و70، وإن تجاوز ذلك وبلغ 100 أو أكثر أو أقل فهو مصيره إلى أن يموت، ويأتي بعد ذلك الحساب، ويأتي بعد ذلك تأتي بعد ذلك الدار الآخرة التي فيها جزاؤه الذي قد عمله في هذه الدنيا. فهو إذن في دار تمهيد، فليعد لهذا اليوم عدته وليحسب له حسابه، فلا تغرنه هذه الدنيا ولا يظن أنه مخلد فيها فتلهيه بهذه الزينة وهذه الزخارف وهذه الملذات، بل عليه أن يكون عاقلا في سيره، متأنيا متريثا متأملا في حاله، هل هو يسير في الطريق الصحيح أو أنه على طريق باطل فيحتاج أن يراجع نفسه. فهذه وصية جميلة نافعة لمن أراد أن ينفع نفسه ويورثها الدار الطيبة، الدار الآخرة والمسكن والمقر الطيب. نعم.
قال رحمه الله: باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد.
نعم. هنا هذا الباب انتقل إلى باب آخر في بيان ما يعني تؤدي إليه هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال هي الزاد الذي يتزود به الإنسان في هذه الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتزود من التقوى في هذه الدنيا. قد يقول قائل: طيب هذه الدنيا فيها الأملاك وفيها الأموال وفيها الأولاد وفيها المناصب وفيها الجاه وفيها السمعة الطيبة، أين ستذهب هذه؟ يقال: هذه لا قيمة لها إن لم تكن قد أدت بك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور هي مما يتركك وتذهب من دونه إلى الدار الآخرة. فالذي ينفع الإنسان ينفعه هو ما قدمه من أعمال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يجد الخير الذي عمله في هذه الدنيا حاضرا شاهدا على ما كان يقوم به في هذه الدنيا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يعني لا تغتروا بهذه الدنيا مهما تزخرفت لكم ومهما تزينت لكم، فإنها سرعان ما تذهب وتزول، ويبقى الإثم ويبقى تبقى معها الحسرة والندامة لمن فرط في هذه الدنيا. فإذن الأعمال هي الزاد، والذخيرة أي الشيء الذي يدخر لك ويكون أمامك حاضرا يوم القيامة، والذخيرة النافعة يوم المعاد، أي يوم أن يعود الناس إلى ربهم فيحاسبهم ويجازيهم. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر عن صالح المري عن الحسن رحمه الله قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى أثر الحسن رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، أي أن الذي يتبع المؤمن إذا مات في قبره يتبعه ماذا؟ يتبعه عمله. يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، هذا العمل إن كان خيرا فليبشر بالخير، وإن كان شرا والعياذ بالله فليبشر بالشر، نسأل الله العافية والسلامة. فاغتنموا المبادرة، يعني المسارعة في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمبادرة في الطاعات والمسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة، هذه الدنيا هي دار المهلة ودار التمهيد ودار العمل الذي أمهل الله عز وجل فيه هذا الإنسان. فأنت تنظر إلى من حولك وكيف تتخطفهم المنايا والموت يأخذهم صغيرا وكبيرا، وترى هذا يموت وهو في ريعان شبابه، والآخر يموت في مقتبل عمره، والثالث يموت في اكتمال شبيبته، والثالث والرابع يموت في شيبته، وهكذا يتخطفهم الموت، يأخذ هذا ويأخذ ذاك، وأنت في دار المهلة في دار الإقامة، لا زلت في دار يمكنك أن تعتبر بمن قبلك. والمسلم السعيد كل السعادة هو من اعتبر بحال من سبقه وأثر ذلك وأثمر في قلبه طاعة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. طالما أنك في دار المهلة فلا يزال الوقت أمامك، ولا تقول إني قد عملت وعصيت وفعلت كذا وكذا، بل بادر إلى التوبة، بادر إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى مهما كان عند الإنسان من أعمال، فلا يقنط ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يسارع إلى الخيرات. فربكم سبحانه وتعالى رحيم تواب، يفرح بإقبال عبده وتوبته إليه ومسارعته إلى طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. فأنت في دار المهلة، فبادر إلى هذه الطاعات حتى ترى أمامك عملك الذي يسرك، وتتوسد هذا العمل الذي يسرك، لا أن يكون العمل الذي يكون شاهدا على الإنسان يكون فيه الشر وفيه الوبال عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عمار بن محمد ابن محمد أبو القطان عن منصور عن مجاهد رحمهم الله في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال عمرك أن تعمل فيه لآخرتك.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وممن أخذ وعرض القرآن على ابن عباس مرتين وسمع التفسير منه رضي الله عنه. فهذا مجاهد رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. عمرك أن تعمل فيه ماذا؟ تعمل فيه لآخرتك. فالله سبحانه وتعالى أمر العبد بأوامر ونهاه عن أمور، ومع ذلك قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أن هذه الأوامر وهذه النواهي وهذا الذي يأمرك به الله سبحانه وتعالى لا يقصد منه أن تنشغل عما فيه إقامة معيشتك وحياتك في هذه الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، إنما الشأن أن هذه الدنيا لا تكون هي شغلك الشاغل، وهي التي يعني يغلب على الإنسان التفكر فيها والسعي خلفها، بل على المسلم أن يجعل الآخرة همه، ومع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا، لأنه يحتاج في دنياه إلى كذا وكذا من الأمور الدنيوية التي ليس فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فقال: لا تنسى نصيبك من الدنيا، قال عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. هذا هو الذي يطلب منك، أن تكون في عمرك منشغلا بطاعة الله سبحانه وتعالى مع ما فيه من أمور دنيوية تحتاجها لإقامة معيشتك وحياتك الدنيوية. وإلا فالمسلم لابد أن يكون الغالب على ذهنه في تصرفاته، في كلامه، في حركاته، في سكناته، حتى في نومه، أن يكون في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يكون قلبه قلبا يقظا، قلبا منتبها، قلبا حيا، لا أن يكون قلبه في غفلة وفي ضياع، ويضيع هذا العمر في ما يكون فيها من أحوال هذه الدنيا، ثم تحصل له الحسرة والندامة، فهذا والعياذ بالله لا يكون من القلب الحي، بل يكون من القلب الغافل. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني سويد هو ابن سعيد قال حدثنا أبو عون الحكم بن سنان عن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد. وفي قول مالك بن دينار مكتوب في التوراة، هذه من الإسرائيليات التي ننظر فيها هل فيها موافقة لشرعنا أم فيها مخالفة. ففي قوله مكتوب في التوراة، هذا يعني مما ينقل، أي قد يصح وقد لا يصح. قال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، كما تعمل تجازى، كما تدين تدان. يطلق الدين على ماذا؟ يطلق الدين على العمل، ويطلق الدين كذلك على الجزاء. كما تعمل تجزى، فالدين يطلق على عمل العامل، يقال دينه يعني ماذا؟ عمله. ويطلق كذلك على الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء. فإذن كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى على أعمالك، وكما تزرع تحصد، من زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا لم يحصد إلا الشر. فهذا مما يعني قد كتب في الحكم أو كتب في التوراة كما ذكر مالك بن دينار، وهذا مما يعني ينقله أهل العلم بغض النظر عن مسألة صحته أو عدم صحته، لكن هذا قد يعني يتوافق مع ما دلت عليه النصوص التي عندنا، أن المسلم إن عمل خيرا وجد ماذا؟ وجد خيرا، وإن عمل شرا وجد شرا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوازي قال أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الجرادي الكاتب قال أنشدنا ابن دريد قال أنشدنا عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمه قال أنشدني رجل من أهل البصرة فقال: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الأصمعي قال أنشدني رجل من أهل البصرة، وذكر هذه الأبيات: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، أي أن الإنسان إذا أقبل على الآخرة وجد أمامه أعماله التي عملها، سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا لم يكن عندك شيء من الأعمال، ماذا ستحصد؟ ماذا ستحصد؟ قال ندمت على التفريط في زمن البذر، يعني في زمن الإمهال، زمن التمهيد، هذا الزمن الذي عشت فيه في هذه الدنيا، إن لم تكن عاملا ولم تعمل ما ينفعك في ذلك اليوم ندمت على التفريط في زمن البذر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال وزعم شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان كان يتمثل بأبيات الأعشى فيقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا.
نعم. ثم أورد هذا الأثر من يعني من طريق يعقوب بن سفيان قال وزعم شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان يعني الثوري كان يتمثل بأبيات الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، يعني لم تكن عندك شيء من الأعمال التي فيها تقوى الله سبحانه وتعالى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، وجدت أمامك الذين سبقوك بالأعمال الصالحات، ندمت على ألا تكون كمثله، ندمت على ألا تكون قد عملت هذه الأعمال الصالحة كما فعلها هذا الذي تزود بالخيرات والطاعات، وأنك لم ترصد بما كان أرصدا، يعني أنك لم تكن قد يعني أعددت لهذا اليوم عدته، فيحصل من الإنسان الندامة والحسرة على ما حصل منه في التفريط كما قال قبل قليل في زمن البذر، يعني في زمن في الدار الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال
هناد بن السري
هناد
بن السري
ابن السري أحسن الله إليكم قال حدثنا وكيع عن سفيان رحمهم الله عن رجل عن الحسن رحمه الله أنه كان يتمثل هذا البيت: إذا أصبح وإذا أمسى يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله.
نعم. ثم أورد هذا الأثر وفيه مجهول كما قال عن سفيان عن رجل عن الحسن البصري أنه كان يتمثل هذا البيت: إذا أصبح وإذا أمسى يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله، يعني أن المسلم إذا نظر إلى أعماله التي قدمها من التقوى سر بما يعني قدمه من هذه الأعمال، وعرف الداء الذي هو قاتله، يعني عرف ما هو سبب في إنقاص دينه وإذهاب إيمانه وضعف أعماله، هذا الذي يعني يستفيده الإنسان إذا عرف ما يكون فيه النفع وما فيه الضرر، عرف النفع فأكثر منه وعرف ما فيه الضرر فابتعد عنه، فهذا الذي يسر به إذا جاء في يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أنبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا أحمد بن سعيد السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين رحمه الله هذا البيت: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال يحيى هذا للأخضل.
نعم.
الأخضل.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول يحيى بن معين، وهو يعني يتمثل بهذا البيت وقال هذا للأخضل، وذكر بأن هذا البيت يعني ما فيه ما فيه من الحكمة وفيه ما فيه من يعني النظر في مآل الإنسان وما عليه حاله في هذه الدنيا، وأنه يعد لليوم الذي يلقى فيه الله عز وجل يعد له عدته. قال: وإذا افتقرت إلى الذخائر، الذخائر الشيء المدخر، الشيء الذي ترجو أن ينفعك فيما يعني سيأتي، لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. إذا أردت أن تنظر فيما سينفعك من الأمور التي ستنفعك في قابل الأيام لم تجد شيئا ينفعك مثل ما تنفعك ماذا؟ الأعمال الصالحة، هذه التي تنفع الإنسان، لأن الناس قد يلتفتون إلى أمور هي قد تكون فيها المضرة عليهم، يستكثرون من هذه الدنيا من أموال ومن أمور تكون في هذه الدنيا ثم تكون وبالا عليهم. فيقول: إذا أردت أن تنظر إلى ما ينفعك في قابل أيامك فلن تجد أفضل من ماذا؟ من الأعمال الصالحة التي هي فيها النفع لك. نعم.
قال رحمه الله: باب اغتنام الشيبة والصحة والفراغ.
الشبيبة.
أحسن الله عليكم. باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. قال: أخبرنا أبو طالب المكي ابن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن المبارك والدار وردي وعبد الله بن جعفر كلهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى وبوب باب اغتنام الشبيبة، يعني حال الشباب وفترة الشباب، فترة قوة الإنسان ونشاطه، باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها، أي أن هذه الأمور الثلاثة، فترة الشباب مع وجود الصحة ومع وجود الفراغ، هذه نعم لا بد للإنسان أن يحرص عليها، كما قال القائل: قال إن الشباب والفراغ والجدة، يعني الفراغ والاستطاعة التي يجدها الإنسان، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إذا يعني استعملها في غير طاعة الله عز وجل، لكنه إن اغتنمها وحث نفسه على المسارعة إلى الخيرات في فترة الشباب، لأنه سيأتي بعد ذلك فترة الشيب وضعف البدن، فقد يضعف عن كثير من الأعمال التي كان يقوم بها في شبابه، وكذلك حال الصحة، لا بد للمسلم أن يكون مغتنما لها، لأنه ستأتي عليه أوقات يأتي يكون فيها مريضا أو يكون فيها يعني ضعيفا في صحته، ليست لديه الصحة التي تعينه على كثير من الطاعات، فهنا كذلك يكون قد فرط في زمن الصحة. وكذلك الفراغ، من كان في حال شبابه وفي حال صحته وكان عنده شيء من الفراغ فيستخدمه في ماذا؟ يعني يغتنمه في طاعة الله عز وجل، في طلب العلم وفي العبادة وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعني ينال الخير في هذه الدنيا، وينال ما يسعى إليه كل عاقل مريد للنجاة لنفسه، والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع منها. ثم أورد رحمه الله تعالى، قال وأورد هذا الحديث وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الفراغ والصحة نعمتان، الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس إنما يكون خاسرا فيها، لماذا؟ لأنه لم يستثمرها في طاعة الله، لم يستثمرها فيما يعود عليه بالنفع. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول حينما يرى بعض من كان شابا وفارغا، يقول: إني أكره من الناس من لا شغل عنده في دين ولا دنيا، في دين ولا دنيا. يعني أن هذا مما كرهه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان لا شغل له، بل يعني يكون منشغلا في توافه الأمور، أو كما يقال الآن في هذا الزمن أن يكون يعني كما يعني يقول البعض أنه بطالي، يعني بمعنى أنه لا عمل له، لا عمل في أمر ديني ولا في أمر دنيوي، لا تجده في أمر دنيوي يسعى ويكون جادا مجتهدا مثلا في أمر دنيوي يعود عليه وعلى أسرته وعلى أهله وعلى مجتمعه بالنفع، ولا هو كذلك في أمور دينية تعود عليه بالفهم لدين الله والتزود من التقوى. فهذا حال يعني من هو خاسر في هذه الدنيا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي أنهما يخسرون ويضيعون أوقاتهم في أمور لا تعود عليهم بالنفع، بل قد تعود عليهم بالضرر في الآخرة، وهي الصحة والفراغ. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل وهو يعظه، هذه الموعظة البليغة التي فيها اغتنام هذه الأمور الخمسة التي تعود على المسلم بالنفع، قال: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم شبابك قبل هرمك، أي هذا الشباب الذي أنت فيه في فترة شبابك، اغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها، بل اجعلها محطة لك للتزود من الأعمال التي تنفعك في الدار الآخرة. اغتنمها فيما يعود عليك بالنفع وبالخير وبمرضات الله عز وجل. فهذه الفترة وهي فترة الشباب، اغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، اغتنمها في شؤون حياتك وما يعود عليك بالخير، واغتنم كذلك صحتك قبل سقمك، اغتنم شبابك قبل هرمك، يعني قبل أن تكون في حالة الشيبة وكبر السن وضعف البدن وعدم المقدرة على القيام بكثير من الأعمال التي كنت تقوم بها في فترة الشباب. وكذلك اغتنم ماذا؟ صحتك قبل سقمك، يعني اغتنم فترة الصحة التي تكون فيها صحيحا معافا من الأدواء، قبل أن تمرض وتزول هذه الصحة اعتبر بمن يعني زالت عنهم هذه النعمة وهي نعمة الصحة، اعتبر بحالهم أنهم قد لا يعني يستطيع الواحد منهم أن يقوم بأعمال هي يسيرة بالنسبة لك، تجد الواحد من هؤلاء قد يكون مريضا طريح الفراش ليعني سنوات عديدة، يراك تقوم وتصلي وتتعبد لله وتطوف البيت وتحج وتعتمر وتفعل الطاعات وأنت بصحتك وعافيتك، فيتمنى ما أنت عليه. فلذلك هذه الحال وهي حال الصحة اغتنمها ولا يعني تفرط فيها قبل أن يأتي وقت قد يحصل فيه الندم ويحصل فيه الحسرة على ما فرط فيه الإنسان وهو في حال الصحة، وبعد ذلك قد يصيبه السقم الذي يمنعه، أي المرض الذي يمنعه من كثير من الأعمال. وغناك قبل فقرك، اغتنم فترة غناك قبل فقرك، هذه الأموال اجعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، اجعلها في طاعة الله في أداء الزكوات وأداء الصدقات، لا تهمل من يعني لا تهمل جانب من أوصاك الله عز وجل بهم وهم أهل بيتك، لكن كذلك لا تكن ماذا مقترا يعني بعيدا شحيحا كل البعد في مسألة الصدقات، وإذا أخرجت الدرهم كأنما يخرج من يعني من قلبك بصعوبة، لا، بل على المسلم أن يعود هذه اليد وهذه الجوارح على الإنفاق والإعطاء في مرضاة الله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا يسيرا، فالنفس على ما عودتها، النفس على ما دربتها عليه، وخاصة إن كان فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون فيه عون لك على بذل المزيد وفيه البركة في المال. فإذا يغتنم الإنسان الغنى قبل أن يحصل له الفقر. قال وفراغك قبل شغلك، وقت الفراغ كذلك على الإنسان أن يغتنمه حتى يثمر النفع في هذا الوقت. وحياتك قبل موتك، وآخر شيء يغتنم هذه الحياة، يغتنم هذه الفرصة التي يعني ما زال النفس يتردد فيها، يعني يتردد فيها نفسه ولا زال على قيد الحياة ولا زال يستطيع العمل ولا زال يستطيع أن يذكر الله ويتزود من الأعمال والصالحات، فاغتنم هذه الحياة قبل أن يحين الأجل ويأتي الموت ويباغته هذا الموت فينقطع عن العمل ويأتي إلى دار الجزاء وهو في حسرة وندامة. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على اغتنام هذه الخمسة قبل أن تأتيه الخمسة التي تضادها. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محماوي العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد الجريري قال غنيم بن قيس كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم اعمل في فراغك لشغلك وفي شبابك لهرمك وفي صحتك لمرضك وفي دنياك لآخرتك وفي حياتك لموتك.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول غنيم بن قيس رحمه الله تعالى، وهم أنهم كانوا يتواعظون في أول الإسلام بهذه الوصايا وهي اغتنام هذه الأمور الخمسة قبل أن تأتي ما يعني يكون ضد في يعني ما يضادها من أمور خمسة تمنع الإنسان من الإقبال على الله و السير في دربه والتزود من يعني الطاعات. فلذلك هذه الأمور الخمسة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهؤلاء الصحبة الكرام كانوا كذلك يتواعظون فيما بينهم ويتذاكرون فيما بينهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذلك من بعدهم من التابعين يتواصون فيما بينهم بهذه الأمور، وهي أن الإنسان يستثمر ويغتنم هذه الأوقات قبل أن ينقطع عن الأعمال. نعم.
قال رحمه الله حدثت عن محمد بن عبد الله بن أخي ميمي قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال قرأت على محمود بن الحسن من قوله بادر شبابك أن يهرما وصحة جسمك أن يسقما وأيام عيشك قبل الممات فما دهر من عاش أن يسلما ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدما.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات في يعني قول الطوسي قال قرأت على محمود بن الحسن من قوله أي من قول محمود بن الحسن، هذه الأبيات التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اغتنام هذه الأمور الخمسة: الشباب قبل الهرب، والصحة قبل السقم، والحياة قبل الممات، والفراغ قبل الشغل، ويعني كذلك ما يكون من يعني فترة الشباب قبل وطبعا الغنى قبل الفقر. هذه الأمور على المسلم أن يغتنمها، وهي أمور ماذا؟ أمور خمسة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يغتنمها ويحرص على أن تكون فيها طاعة الله عز وجل، وهذا الأمر سيجده أمامه. قال وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف قال أنبأنا ابن ذريح ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جيرانا له يجولون فقال ما لكم فقالوا فرغنا اليوم فقال شريح رحمه الله وبهذا أمر الفارغ.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن شريح أنه رأى عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن شريح، يعني فيه إرسال، قال عن شريح أنه رأى جيرانا له يجولون أي يتمشون ويعني يقضون أوقات فراغهم وكما يقولون يضيعون الوقت، والوقت طويل فيعني لا يدرون ما يفعلون في هذا الوقت، فقال ما لكم قالوا فرغنا اليوم يعني ليس عندنا شغل، فيعني يضيعون هذا الوقت في أمور لا تعود عليهم بالنفع. فقال شريح وبهذا أمر الفارغ، يعني هل بهذا أمر الذي ليس عنده شغل؟ أليس يعني لكم يعني في مرضات الله وفي فعل شيء يعود عليكم بالنفع سواء كان في أمر دين أو أمر دنيا أو أمر ماذا؟ دنيا. أما أنه يعني يضيع هذا الوقت في أمور لا تعود عليه بالنفع فهذا ليس مما يعني كان عليه سلف هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبد الله التميمي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أنس قال حدثنا عبد الوهاب بن نافع ابن نافع قال حدثنا الفضل بن إبراهيم عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي
المكفي الفار
المكفي. نعم. أحسن الله إليكم. يوم أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ.
نعم. وهذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد منه صحيح، وهو أن المكفي يعني الذي وجد كفايته، وجد السعة كما يقال، وجد ما يغنيه وليس فقيرا. المكفي الفارغ الذي لا شغل له، هذا قال أشد الناس حسابا. طبعا الحديث ضعيف لا يصح، لكن المراد به أن هذا المكفي الفارغ كان ينبغي عليه أن يستثمر هذا الغنى وهذا الفراغ في ماذا؟ فيما يعود عليه بالنفع وفي ما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالحديث حديث لا يصح أنه أشد الناس حسابا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا عون بن معمر عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال: أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ.
نعم، وهو كالذي قبله لا يصح ولا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا جاء من أثر يعني من قول بعض السلف معاوية بن قرة قال: أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ، أي أن هذا يعني يتحسر ويتندم على أعماله التي فرط فيها، وهو صحيح غير مريض، فارغ غير مشغول، وهو أنه ينال يعني في ذلك اليوم الحسرة والندامة. وكونه أنه يكون أكثر الناس حسابا هذا يحتاج إلى ثبوت الدليل في ذلك، والحديث لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا هيثام بن قتيبة المروزي قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مطعم بن المقدام الصنعاني وغيره عن محمد بن واسع الأزدي قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان من أبي الدرداء إلى سلمان: يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك.
نعم، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول أبي الدرداء رضي الله عنه إلى سلمان رضي الله عنه قال: يا أخي اغتنم صحتك وفراغك، أي كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغتنموا هاتين النعمتين وهما الصحة والفراغ، قال: من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. فالمسلم الحريص على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى يغتنم هذه النعم، يغتنمها في طاعة الله، يغتنمها في التزود من الخيرات، لأنه لا يدري في قادم الأيام هل يتمكن من أداء هذه الطاعات ومن التزود بهذه القربات ويعني العمل الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى، لا يدري هل يتمكن من هذا أو أنه لا يتمكن منه ولا يستطيع أن يتزود منه. فهذا الذي يعني درجوا عليه، وهذا الذي قد كان منهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم، أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم، يتواصون بالخيرات، يتواصون على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا الخير والرفعة في الدنيا، وكذلك ينالوا الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن عمرو بن برهان الغزال قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي ابن قانع ابن مرزوق القاضي إملاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن حميد قال كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب وهو ذا يسارك في كل يوم، فاحذر الله والقيام بين يديه.
نعم، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول من طريق يحيى بن حميد قال كتب الأوزاعي إلى أخ له ينصحه ويعظه فيما يكون فيه النفع، قال: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب وهو ذا يسارك في كل يوم، فاحذر الله والقيام بين يديه، أي مهما يعني حصل لك من أمر، ومهما حصل لك من يعني انخداع بأمور هذه الدنيا وبمن يكون قريبا منك ويأتيك وقد يعظك أو ينصحك بأمر فيه البعد عن الله سبحانه وتعالى، فاجعل مخافة الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، فاحذر الله والقيام بين يديه، أي ما يكون في هذه الدنيا من أمور فيها مخالفة لدين الله عز وجل، من أمور فيها البعد عن ربك سبحانه وتعالى، احذرها واحذر القيام بين يديه، مهما زينت لك ومهما زخرفت لك ومهما بين لك أن هذا الأمر فيه النفع وفيه الصلاح لك، لكنك تعلم أن في هذا الأمر الذي تنشغل به فيه بعدا عن الله سبحانه وتعالى، وفيه فتح باب لجانب الافتتان بهذه الدنيا، ومن كان قريبا منك قد ينصحك بماذا؟ بأن تقحم نفسك فيه وتدخل فيه، وأنت تعلم أن هذا الأمر يبعدك عن ربك سبحانه وتعالى، فلا يعني تتساهل وتتهاون في هذا الأمر، بل اجعل نصب عينيك هو مخافة الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه، وهو أنه سيسألك عن هذه الأعمال. هذا فيه تذكرة في الحقيقة للمسلم ينظر إلى هذه الدنيا، فالدنيا يختبر فيها الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد يكون الاختبار للإنسان اختبار له في قلة ذات اليد، في فقره، فيختبر هل يصبر أو لا يصبر. قد يكون الاختبار له في غناه وفي كثرة ماله، فيختبر هل ينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى أو ينفقه في معصية الله عز وجل. فعلى المسلم أن ينظر في هذه الدنيا، سواء يعني قبضت عليه هذه الدنيا أو فتحت له الدنيا، فينظر إلى ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى فيقدم عليه. أما أن يقحم نفسه في أبواب هذه الدنيا وهو على عمى، وهو على غير دراية بما يكون فيه من ما يرضي رب العالمين أو يغضبه، فهذا من علامات الخسران التي تكون في هذا القلب الغافل. وإلا لو كان قلبه حياً يقظاً لتفكر وتأمل قبل أن يقحم نفسه في شيء من أمور هذه الدنيا، يفكر ويتأمل هل هذا الأمر الذي سأدخل فيه في أمور الدنيا، سواء كان في مال أو كان في يعني جاه أو كان في أمور يعني تتعلق بها من تجارة أو معاملة لأناس أو نحو ذلك، يتفكر في هذا الأمر هل هذا فيه ما فيه من العون على طاعة الله، أو أن في ذلك حساب وجزاء يوم القيامة ويعني تشديد عليه في المحاسبة، لأنه قد اقتحم أبوابا كان في غنى عن الدخول فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف يعني هنا، وبإذن الله يتبقى عندنا درس قبل رمضان إن شاء الله، حاول أن نختم الكتاب بعون الله وتوفيقه. بارك الله فيكم.